بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجزء الثاني من سلسلة الرحيق المختوم من سيرة الرسول.
ودخل الصائم وجاءت خلال ديارها وقال لهم: أيها القوم، إني منذركم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم. كذبوه وصدوا عنه، وضعوا أيديهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله، وأدموا بدنه وتعب الدم من بدنه الشريف. هذه كعبه تذرف الدم مسفوحا، دم النبي صلى الله عليه وسلم يمتزج بتراب الطائف.
ولم يزل به سفهاء الطائف حتى ألجأوه إلى حائط لأبناء ربيعة على بعد 3 أميال من الطائف، فجلس في ظل شجرة عنب ودعا بالدعاء الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا وألما مما لقاه من شدة أهل الطائف.
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأهوالي على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطرح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
الرحيق المختوم من سيرة الرسول. الرسول الآن يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس، من سينصره ويؤازره في مكة؟ لا أحد. فكان لزاما عليه أن يجد أرضا أخرى غير أرض مكة يبني فيها أسس دعوته على قواعد متينة، فكانت بيعة العقبة الأولى.
لقي رهط من الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمي موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تدركون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فلما أن سمعوا هذا الكلام ورأوا النبي عربيا من قريش سيف، وأوصى بعضهم بعضا بالإيمان به وتصديقه قبل أن يسبق اليهود إليه فيحاربونهم به كما كان يدعي اليهود. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا والله إنه، قالوا لبعضهم البعض: تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم اليهود فلا يسبقنكم إليه. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه. ثم قال: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعزل. وانصرف وكانوا ستة أخذوا يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. في العام القادم جاء 12 رجل واتقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه وعادهم إلى المدينة، وأرسل بعد ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يوقف لقيام الدولة ويكون الأرضية التي سينهض عليها الحكم الإسلامي وينشر الدين في كل بلد. ثم جاءت البيعة الأخيرة. قال كعب بن مالك: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معروف سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا خرجنا من المدينة، ثم خرجنا إلى الحج فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريع، فلما فرغنا من الحج كانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وشريك من أشرافنا أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا بالليل سر خرجوا اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه، العباس موجود، وأخذ كل واحد منهم يعبر عن ما في نفسه وحبه لهذا النبي، وبايعه على حرب الأحمر والأصفر وعلى هلكة الأموال والزوجات والذرية، وليس لهم إلا جزاء واحدا وهو الدفع. وقام إليه أسعد بن زرارة وإلى قومه قال: أتدرون على أي شيء تبايعون؟ على محاربة الأحمر والأصفر. فقالوا له: اسكت، امدد يدك نبايعك يا رسول الله. ماذا لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: امدد يدك، لا نقيل ولا نستقيم.
وجاء يوم الفصل والانتقال من الظلمات إلى النور، يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. ساروا إلى المدينة متتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد، آثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين من مكة سالمين. فبعد أن تمت بيعة العصبة الثانية
ونجح الإسلام، نجح الإسلام بعد سنوات طويلة من الجهاد المتواصل والكفاء والنضال، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أخطر وأهم كسب حصل عليه الإسلام منذ أن بدأت الدعوة في مكة، وأنه نجح في تأسيس دولة إسلامية في المدينة المنورة. بعد هذا أذن النبي صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن، أي إلى الدولة الناشئة الفتية الجديدة في المدينة.
ولكن ماذا فعلت قريش عندما علمت بأمر المهاجرين الذين توجهوا إلى المدينة ليبنوا أساس هذه الدعوة؟
فبدأت طبعا تفكر في أن تقضي على قائد الدعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنها إذا قضت عليه السلام فإن الدولة في المدينة تصبح لا قيمة لها. فاجتمع كفار مكة في دار الندوة، وورد أن في خبر صحيح أن إبليس اجتمع معه وجاءهم في هيئة شيخ من نجد، ودخل معهم في دار الندوة واجتمع معهم. المهم، وفي النهاية خرجوا بضرورة قتل رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي قدم هذا الاقتراح هو فرعون هذه الأمة أبو جهل، ووافقه عليه إبليس. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحسن؟ طبعا كان يسموه أبو الحسن ولكن هو أبو جهل. قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فيضربوه بها أو بالسيوف هذه ضربة رجل واحد فيقتل، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل يعني بالدية فعقلناه. تفرق دمه عليه السلام بين القبائل كلها، فتعطي القبائل أهل النبي عليه السلام دية رسول الله عليه السلام، وتنتهي أمر الدعوة. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. فأجمع البرلمان الذي عقد في مكة على أهمية ووجوب أو قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا جبريل أخبر النبي عليه السلام لئلا يبيت تلك الليلة في فراشه، وذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الهاجرة، يعني في وقت الظهيرة، في وقت لم يكن يذهب فيه النبي عليه السلام إلى صديقه أبي بكر أبدا، لم يكن يزوره في ذلك الوقت أبدا.
وتكمل عائشة رضي الله عنها القصة فتقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عنده. فقال أبو بكر: إنما هم أهله، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وبعد الاتفاق على خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل.
الليلة فاصلة، ليلة العمر، أبو جهل يمر كل لحظة على شبابه ينبه الراكب ويوقف الأسنان ويقول: يا شباب قريش، إياكم أن يفوتكم ليلة محمد. وجاءت ساعة الصبح، وقال الرسول لعلي الابتدائي الأول: يا علي، ألا تنام الليلة مكاني؟ فإن القوم قد أجمعوا على قتلي، وإذا بعلي الأشاب الذي تربى وترعرع في حجر النبوة. كان عنده من العمر في ذلك الوقت 20 سنة. قالها بصراحة: نفسي لك الفداء يا رسول الله، نفسي لك الفداء، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك سمه ليجمعك. ودنت الساعة ولم يتسلق الرسول الأسوار، ولم يصعد من فوق السطح ليقفز من هناك، إنما خرج من الباب العادي وأربعون شابا مرابطون أمام الباب ابتداء. وغفت العيون وخشعت الأصوات للرحمن، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. أما رئيس العصابة أبو جهل فقد نام وترك رجاله أمام باب سيدنا. الرسول الآن أراه يأخذ طريقه إلى الباب، يأخذ طريقه، لا أرى معه خنجرا ولا مسدسا، إنما أرى معه مدفعا نزل به الأمين جبريل من فوق العرش، 80 طلقة. إن هذا المدفع من فوق ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
وفي الليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة غادر الرسول عليه الصلاة والسلام داره إلى دار أبي بكر ليخرجا من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر.
لم يفلت على كل طريق رقيب ليس أنا هو غير صحراء مئة رقاة كان يأتيه محمد حيا عاملة لهم ثلاثة محمد وأبو بكر ودليلهم أريسة أعرف الناس في الصحراء هيا.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش ستبحث عنه في الطريق المؤدي إلى المدينة فقد سلك عليه الصلاة والسلام الطريق المضاد له وعلى بعد 5 أميال يصعد الرسول وصاحبه أبو بكر إلى جبل ثور في طريق وعر حتى يصل إلى غار بقمة الجبل عرف بغار ثور ويدخلان فيه.
خرج إلى غار ثور ليختفي من الأعداء فتولب عليه الأعداء وتجمعوا صعدوا على سطح الغار ونزلوا في ميمنة الغار وأحاطوا بميسرة الغار وطوقوا الغار وأرادوا أن يدخلوا الغار فسلط الله وسخر عنكبوتا وحماما فأصعدت تلك وبابت تلك ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الغصم فما دخل الغار. يقول أبو بكر وهو في الغار مع المصطفى يا رسول الله والله لو نظر أحدهم وهو فوق الغار إلى موطن قدميه لرآنا فيتبسم عليه الصلاة والسلام يتبسم الزعيم العالمي والقائد الرباني الواثق بنصر الله ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ويقول لا تحزن إن الله معنا.
3 أيام قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار تأتي لهما أسماء بالطعام وينقل عبد الله بن أبي بكر لهما الأخبار وتنقضي هذه الأيام 3 ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار
ويخرج من الغار ولا يدري الكفار أنه كان في الغار فينسل إلى المدينة وليتهم تركوه يعلنون عن جائزة عالمية لمن وجده جائزة الثمار والعار وقلة الحياة والمروءة 100 ناقة حمراء لمن يأتي به حيا أو ميتا فيلاحقه سراقة بن مالك في الرمح والسيف فيقول أبو بكر يا رسول الله والله لقد اقترب منا فيتبسم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية لأنه يعلم أن رسالته سوف تبقى ويموت الكفار وسوف تبقى دعوته حية ويموت المجرمون وسوف تنتصر مبادئه وتنهزم الجاهلية فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
مر الرسول صلى الله عليه وسلم على بدوية خيمتها تسمى ممعبد فحل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن معه في هذه الهجرة حلوا عليها ضيوفا فاحتارت ماذا تقدم له فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أعندك شاب أي شيء حلب قالت نعم لكن ليست فيها حليب شاء عجوز عجباء نبض لبنها وجف ضرها فأمر بإحضارها عليه الصلاة والسلام فمسح بيده الشريفة على ضرع الشاب فإذا به يمتلئ بالحليب يتقاطر منه سائغا خالصا للشاربين فيحلب منه ويشرب ويسقي من معه وأهل البيت وكل من فيه والضرع مملوء لا ينفق منه شيء. فتعجبت هذه المرأة، ولما جاء زوجها أيضا أخبرته بما حدث. وبينما أهل مكة في بحثهم وجدهم وعجهم عن العثور عليه، وإذا بهم في الليل الساجي وهدأته يسمعون منادي من فوق قمم الجبال يقول بأعلى صوت:
جزى الله رب الهرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم مهبده، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهب بني كعب مكان قتافهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
لما سمع أهل مكة تقول عائشة وأسماء لما سمعوا هذا أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف، لأنهم يعرفون مقام ومكان وحي هذه المرأة سر قريب من المدينة المنورة. ولما اقترب من مكة وكان الأنصار والمهاجرون يعرضون من دورهم عند تهنئة الوداع وحول الأسوار وتحت النخيل يرتكبون الطريق وكلهم سووا إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، ففي اليوم الذي وصل به جاءت صغيرة ولم يصل فعادوا إلى منازلهم، ولكن بعض اليهود لم يعودوا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم هو وصاحبه الصديق فيراه اليهودي فيعرفه، فيصرخ: يا بني قيلة لقد جاء جدكم، أي حظكم يا معاشر الأنصار يا أهل المدينة، لقد جاء حظكم. فأخذ ينادي هذا اليهودي بأعلى صوته، فلما سمع الأنصار المهاجرون خرجوا جماعات وأفراد فرحين، وأول من خرج واستقبله الأنصار فاحتاروا، أغلبهم لم يكن يراه فلم يفرقوا بينه وبين أبي بكر الصديق، فاستقبلوه أحسن استقبال. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل بضيافتهم منزلا منزلا نازل القبائل والعشائر، ثم أسس أول معهد في التربية الإسلامية الذي سيخرج القادة بعد ذلك من الكفاء. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أرخى عناق الغطواء، وكلما أمسك بخطامها رجل قال: دعوها فإنها مأمورة، أن نأخذ لها دور عظيم الآن وتسير حتى تأتي إلى بني النجار. أقواله تتنزل فيثيرها الرسول مرة ثانية عليه الصلاة والسلام فتتقدم به، ثم تلتفت فتعود إلى المكان الذي أناخت به فتستقر وتمد أقمتها وتخرج أصواتا تنم عظمتها في الجلوس في هذا المكان.
فينزل عليه الصلاة والسلام عنها، وذلك في بني النجار أقواله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلها أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. وهكذا ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبو أيوب الأنصاري.
فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض فأخبروا أنها ليتيمين فاشتراها، ثم أمر ببنائها.
وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يحصره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم: ثم هاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة والتعاون والحب والتآلف. ومعنى هذا الإخاء كما قال محمد الغزالي: أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه.
أذن الله تبارك وتعالى للمسلمين في المدينة المنورة بالقتال، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يشكل السرايا الجهادية المكونة قيادة وجندا من المهاجرين فقط. وانطلق المهاجرون رضوان الله عليهم بعدة غزوات وعدة سرايا، منها عادوا بلا قتال، وبعضها التحموا به مع الأعداء.
أما أول سرية فهي سرية سيف البحر في رمضان السنة الأولى للهجرة، ثم سرية رابغ في شوال السنة الأولى من الهجرة، ثم سرية الخرار في ذي القعدة السنة الأولى من الهجرة، ثم غزوة الأبواء في صفر السنة الثانية من الهجرة، ثم غزوة بواط في شهر ربيع الأول السنة الثانية من الهجرة، ثم غزوة صفوان في شهر ربيع الأول السنة الثانية من الهجرة، ثم غزوة ذي العشيرة في جماد الأول وجماد الثاني السنة الثانية من الهجرة، ثم سرية نخلة في رجب السنة الثانية من الهجرة، وبعد ذلك تأتي المعركة الفاصلة، معركة بدر الكبرى.
معركة بدر الكبرى، هذه المعركة القاربة، معركة العقيدة السليمة على العقيدة الفاسدة، معركة الحق على الباطل، معركة انتصار القلة المؤمنة على الكثرة الفاجرة الكافرة، معركة مغادر أكثر منها معركة عزائم وسلاح، معركة غد، معركة توكل على الله مثل التوكل على الشيطان، معركة وفاء من الله لموعوده للمستضعفين في الأرض، فيصدم الجمع ويولون الدبر، معركة إظهار بلاء الله الحسن وفضله ومنته للصابرين المخلصين، إنها معركة تدعم صفة العبد بربه والجندي بقائده، معركة سلاحها قذائف الحق، ونقذف في الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
هذه قافلة قريش بقيادة أبي سفيان تعود من الشام. كانت القافلة تحمل الأموال الطائلة لأهل مكة، 1000 بعير محملة بالأموال التي لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولن يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. إنها الفرصة الذهبية للمسلمين في المدينة، إنها الضربة العسكرية والضربة السياسية والضربة الاقتصادية لأهل مكة. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها.
يا قريش يا قريش
الذين كانوا يعذبون قبل منهم.
كم عددهم؟
300 قطعة خرسان.
سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟
70.
سيكون لنا 170.
وعشرون ناقة من إبلي تحمل دينار الخمر. فنجعلها حطلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها. حرب لا خسارة فيها. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها. حرب لا خسارة فيها.
وصل جيش مكة إلى الجحفة، وهناك جاءتهم رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاه الله لكم، فارجعوا. ولكن لم تستجب قادة قريش لرداء أبي سفيان، وأخذتهم العزة بالإثم، ومضوا في طريقهم إلى بدر.
واستمر لحم الكفار بجيشهم، وهنا بلغ الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعقد مجلسا عسكريا سريعا خطيرا لتحول الموقف، هذا التحول الخطير، على نفس السورة الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به، وأمرهم سورة بينهم. القائد العام: أيها القوم، أشير عليك، ما تقولون في هذا الأمر؟ وتقدم قائد المنزرة الأستاذ ويقف ويقول: يا رسول الله، امضي من امضي لما أمر لما أراك الله، يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهنا عرف القائد رأي المهاجر، ثم قال وهو ينظر إلى الأنصار: أجيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، اننا رقم في الارض رقم في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عيره، فسر بنا على بركه الله. هنا يبتسم القائد كما راى معنويات بيته المرتفعه، فيقول عليه الصلاه والسلام: سيروا وابصروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارف القوم. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أول الماء، فجاءه الحضار بن جندب سندي من جنوده، فقال: يا رسول الله، فهو أمر من الله لا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والمشورة؟ قال: بالرأي والمشورة. قال: إذا ارحل يا رسول الله، فليس هذا بالمنزل، فإننا ننزل عند أدنى الماء من القوم حتى نشرب ولا يشربون، وإذا أرادوا الشرب فنحن نتحكم بها. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الرأي، وأمر بكد الرحال، وتحرك الجيش، وتركوا خلفهم آبارا مرسوما لا حاجة لهم فيها، وآبارا فيها ماء يكفي بيتهم فجيئا. وارتحلت قريش وأقبلت بخيلائها ومخيها. عندها دعا الرسول صلى الله عليه وسلم،
قال: اللهم بنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة، احنهم اي اهلكهم. ولم يقتصر الدعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ان زعامة قريش سعت ايضا، فاستجاب الله دعاء زعامات قريش كما استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان دعاؤهم؟ قالوا: اللهم انصر اهدى طائفتك واعلي اعلى الجندين واكرم وانصر افضل الفئتين. الله يقول في كتابه:
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
وبدأت المعركة بالمباركة، فخرج عبد بن ربيعة دعا إلى المباركة وخرج شيبة وابنه الوليد، أي الوليد بن عقبة، ثلاثة من قريش. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لثلاثة من الأنصار، هم عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليه. فقال كفار قريش: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم هذا يا محمد؟ يا محمد اخرج الينا اسماءنا من قومنا. انتهى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث، قم يا حمزه، قم يا علي. فخرج الثلاثه من المهاجرين القرشيين. انتهى. رضي كفار قريش بذلك وقالوا: نعم، هؤلاء اكفاؤنا. أما حمزة قتل صاحبه، وأما علي قتل صاحبه، وأما ابن الحارث أبا عبيدة بن الحارث فاختلف مع صاحبه بالضربة، فوقعت ضربة كل واحد منهما على الآخر. عندها عاد حمزة وعلي فأجهزا ودفتا على عدوه، ثم حملا أخاهم الجريح وعادا به إلى معسكر المسلمين. وهنا بدأ التزاحم بين الصفين. عندها خطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحملوا حتى أمركم، وإن اختلفكم القوم فانبحوهم عنكم بالنبي. ثم ذهب إلى العريس ومعه أبو بكر الصديق، وذهب إلى العريس ورفع يديه يستغيث ربه، مدته تقع يعيدها ابو بكر: اللهم انتهلك هذه العقاب، لم تعبد على الارض، اللهم وعدك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. يستغيث الله، يبكي، يرفع يديه حتى يظهر بياض عنقيه، وابو بكر يقول عليه: هون عليك يا رسول الله، ان الله لن يخذلك، ان ربك ناصره، هون عليك يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يلح ويلح في الدعاء. ثم بعد ذلك جلس عليه الصلاة والسلام فخفف خفة، أي أخذته نعسة خفيفة، وإذا به يقول ووجهه يتحلل: أبتر يا أبا بكر، أبتر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثنايا النقر.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
ثم قال عليه الصلاة والسلام شدوا عليهم فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر عندها تجاحف الصفان وسار النقع والله تبارك وتعالى يثبتهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الله يثبتهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون الله يثبتهم وإذا بك تسمع صف الطيور وقرع الرماح فلا ترى إلا رؤوسا تتدحرج وأكفا تطير والملائكة تضرب معهم الرقاب وتضرب البنان فإذا عمالقة الكفر ينقضون أيديهم لا يستطيع أحدهم أن يحمل عودا يابسا لأن أصابعه قد صارت فجأة لا يعلم من ضربها والله تبارك وتعالى يوحي إلى الملائكة أن تثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يرفع الكافر سيفا فإذا السيف يطير من يده مع أصابعه الخمسة فيأتيه أضعف الجند من المسلمين يكبله بحزم لا حول له ولا قوة أمامه فقد أبلى الله بلاء حسنا لهؤلاء الذين صبروا واحتسبوا إن تصبروا وتتقوا تصبروا يحزن وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الناس وإذا في بعض الصحابة ومن بينهم غلام صغير معاذ بن عمرو يسمع هزيرة أبي جهل فيقسم بالله إلا أن يختلط الصفوف فيقسم وينطلق كالصقر كالباسط الجائع وما يكاد أن يختلط ويصله حتى يخبطه بالسيف فإذا بساقه تصل وإذا به يجلو على ركبتيه تعالى فيعلم أخوه معوذ يدرك أجرمة معاذ لما رأى أباه قد هوى على الأرض فيضرب ذراع معاذ ابن عم فتتدلى في جدة تعيقه في الحركة عندها يتكئ عليها برجله ثم ينتظر ويلقي ذراعه على الأرض ويواصل القتال ودمه ينزف كأنه أفواه الكرام لما رأى معوذ أخاه في هذه الحالة انقض على أبا جهل وأخذ يطعنه وتطلق طعنات سريعة ثم ولى عنه وتركه يحتضر في آخر الأمر
أما الآن فقد انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأوفر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر وألقوا جميعا فيه خبرا لهم حتى تقوم الساعة.
رسول الله لا يرضى أن تقتلوا الأسرى. لو كنا مكانهم لقتلونا.
علينا أن نتبع وصايا يا رسول الله في الأسرى.
لا تسحبوهم مربوطين، حاكموهم زادهم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حرية.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم. ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم من الغنائم، ففعلوا. ثم نزل الوحي من عند الله بحل لهذه المشكلة.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
وعاد جيش مكة إلى مكة خائبين خاسرين، يتوعدون محمدا العام المقبل. وأما المسلمون فقد عادوا إلى دولتهم في المدينة فرحين مستبشرين بنصر الله لهم. وقد حدثت بعض الغزوات بين معركة بدر ومعركة أحد، وهي غزوة بني سليم في شوال 2 للهجرة بعد معركة بدر ب7 أيام، ثم غزوة بني قينقاع. ومن أسبابها أن امرأة مسلمة أرادت شراء ذهبا من عند صائغ يهودي،
فقال لها اليهودي تريد أن يعني تكتف من عورتها، فأبت المرأة فعقد وعقد اليهودي طرف ثوبها في ثمارها، فلما قامت طبعا ارتفع الثوب فظهرت توعتها فصرخت، فسمعها أقرب مسلم لها في السوق فجرت سيفه وأطاح برأس اليهودي داخل جثانه، فتواكب اليهود على هذا المسلم فقتل. عندها قام الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصر بنو قينقاع، لأن اليهودي المقتول والقتلة هم من بني قينقاع. فلما حاصرهم أخذوا يسبون ويشتمون ويلعنون ويقولون: يا محمد لقد غرك من قوم أصبتهم، والله لئن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس. تعالوا اليهود سبناء من وراء الأسوار. فضرب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحصى ولم يحتملوا لم يحتملوا، وقذف الله الرعب فيهم فنزلوا واستسلموا بجل وقهار. وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على عبادته، فتدخل مولاهم عبد الله بن ابي بن سلول، وكان بينهم وبينهم جوار،
ان هذا خزرجي
من الخزرج
وكانوا الخزرج بينهم جوار وموالاة
مع يهود بني قينقاع. ووضع يده في درع الرسول صلى الله عليه وسلم وامسكه من الداخل من جواره وقال: الله الله في موالي يا محمد، الله الله في موالي. فقال: ارسلني اتركني. قال: والله لا ارسلك، كيف اتركك شديد في غزاة واحدة تحصدهم حصا 400 حاصر و300 دارع منعوني الاسود والاحمر، اتركك تحصدهم في غزاة واحدة؟ فقال: ارسلني ويحك. وظهر الغضب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا ارسلك. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف محرج مع هذا المنافق، فهو ليس منافق عادي، هو قصده في المدينه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تاثيره في اهل المدينه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. عندها سحب الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع القتل وامر بجلائه آلا من المدينة.
فخرج يهود بني قينقاع إلى أذرعات الشام، وقيل أنهم لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. ثم تأتي بعد ذلك غزوة السويق، والتي وقعت في شهر ذي الحجة العام الثاني من الهجرة بعد بدر بشهرين. ثم تأتي بعد ذلك غزوة ذي إمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، وكانت في شهر محرم السنة الثالثة من الهجرة. ثم تأتي بعد ذلك غزوة بحران، وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر الربيع الثاني في السنة الثالثة من الهجرة. ثم تأتي بعد ذلك سرية زيد بن حارثة، وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جماد الآخر السنة الثالثة من الهجرة.
كانت هذه الغزوة هي آخر الغزوات قبل معركة أحد، وسوف نتابع بإذن الله معا معركة أحد، والتي سوف يبتدئ بها الجزء الثالث من هذه السلسلة بإذن الله.